إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا المساء مع درس جديد من دروس شرح كتاب السنة من سنن الإمام المحدث أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت قبل لقاءات متعددة افتتحت بابا بعنوان باب في زيادة الإيمان ونقصانه. أراد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيه أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه بحسب الأعمال وغير ذلك. وفي الحقيقة هذه مسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة. أنا أحاول إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن أنتهي من هذا الباب، ثم أعقب ببعض الكلمات التي تتعلق به، لندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في باب جديد تحت كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. الحديث الذي أود أن أفتح به لقاء هذه الحلقة هو ما رواه المؤلف بإسناده رحمه الله، وفيه يقول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. هذا في الحقيقة حديث عظيم جدا يبين بعضا من صفات أهل النفاق، والمراد بهذه الصفات والأصناف الواردة في هذا الحديث أنها خصال من خصال المنافقين، كما ذكر النص بذلك نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل والله أعلم الذي دفع المحدث أن يذكر هذا الحديث تحت هذا الباب أن يبين أن الإيمان يتناقص ويقل ويضعف بسبب خصال من خصال الكفر أو النفاق وغير ذلك. وهذا يبين أيضا أن المؤمن قد تقوم به بعض صفات النفاق العملي، ولا يخرج بهذا الوصف عن كونه من أهل الإيمان. أرجع بعد ذلك إلى مفردات هذا الحديث وبيان معناه. الحديث يقول: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، يعني أربع خصال. إذا وجدت هذه الأربع مجموعة في شخص واحد فهو منافق خالص. قيل في معنى أنه منافق خالص يعني أن النفاق خالص فيه في هذه الخصال فحسب، في هذه الخصال الأربع فحسب، وهذا من النفاق العملي كما ذكرت. النفاق إخواني ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وبينهما فرق. النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، هذا النفاق يخرج به صاحبه من الإيمان، بل إن هذا اللون من النفاق أشد جرما، وصاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى أعظم إثما من الكافر، لأن من ظهر كفره وبان واتضح أمره معلوم لدى أهل الإيمان، فلا يستطيع أن يصل إلى مأمنهم، ولا شك أنهم يحذرونه ويتعاملون معه بلون من ألوان الاحتياط لأنهم يعرفون حاله. أما المنافق النفاق الاعتقادي وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر فأمره أشد وأعصب وأصعب. هذا في الحقيقة باب شر مستطير على المسلمين، لأنه يقف إلى جوارهم، بل ربما خرج معهم مجاهدا فيعرف أخبارهم ويتطلع على أسرارهم، وربما يحيك من داخل الصف الإسلامي ما يدمر به هذا الصف الإسلامي. وبالتالي فإن أمثال هؤلاء ضررهم خطير للغاية، ولذلك كان كفر هؤلاء أشد من الكافرين الأصليين، بدليل أن الله توعدهم في كتابه بما لم يتوعد به أهل الكفر الذين عرفوا به. قال الله عز وجل في كتابه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال الله عنهم في كتابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال في الدرك الإيه؟ الأسفل. ومن المعلوم عافاني الله وإياكم أن جهنم دركات، بعضها أسفل من بعض، ومحل ومكان المنافقين فيها نفاقا اعتقاديا أسفل الدركات، فهو مصير سيء للغاية. ذكر لهؤلاء، هذا بالنسبة للنفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي. أما النفاق الأصغر أو النفاق العملي فهي خصال من خصال المنافقين، غير أن بعض أهل الإيمان قد يتلبس بصفة أو بمجمل هذه الصفات المذكورة وعليه، فيكون في إيمانه خدش، في إيمانه ضباب، يكون في إيمانه ضعيف، عنده ضعف في اليقين، عنده ضعف في التوكل، عنده ضعف في الإيمان، فيقل بذلك إيمانه وينقص، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. أرجع إلى هذه العبارة: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، يعني خالص في هذه المسائل الأربع، أو أنه شديد الشبه بالمنافقين فيها. تعبير بأن نفاقه خالص في هذه المسائل يعني أن الشبه شديد، في وجه تقارب أو وجه شبه قوي بينه وبين المنافقين في هذه الخلال أو الخصال إن كانت مجتمعة فيه. طيب لو انفردت أو وجدت بعض هذه الخصال، قال: ومن كانت فيه خلة، الخلة بمعنى الخصلة أو الصفة، منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها. وأنا أود أن احنا نقف عند هذه الكلمة حتى يدعها. مسائل دي يا إخواني تدخل تحت التوبة، هذه معاصي كبيرة، هذه آثام منكرة تؤثر في العبد وإيمانه، ويدفعها المسلم عن نفسه بصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ويمكنه إن فعل زال عنه هذا الوصف، ألا هو وصف النفاق العملي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن كانت فيه خلة منهن، يعني ما كانت فيه خصلة من هذه الخصال، كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، فإذا تركها وانصرف عنها وأصلح حاله وأصلح ما بينه وبين ربه ومولاه انقطع عنه هذا النفاق، أو سقطت عنه تلكم الخصلة. احنا هنا نود أن نتعرف إذن على هذه الخصال الأربع، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يجانبنا إياها، ولا يجعلنا من أهلها، وأن يتوب علينا من شيء منها، وأن يجعلنا حقا من أهل الصدق في القول والعمل. أول خصلة من خصال النفاق العملي، وأنا عندما أتكلم بذلك فقط أذكر نفسي وإخواني إن احنا نفتش عن أنفسنا حتى نتجرد من هذه الخصال، نبتعد عنها، لا يكون لها وجود بيننا. أول خصلة إذا حدث كذب، إن الكذب خصلة ذميمة، والمسلم لا يكذب. ويعني لو أردت أن أتحدث عن الصدق وعاقبته وعن الكذب ومآله لضاق بنا الوقت كثيرا، لضاق بنا الوقت كثيرا، وإن كانت المسألة مهمة. إحنا في دنيا الناس اليوم نجد الكذب أضعاف أضعاف ما نجد من الصدق، وهذه مصيبة حقيقة. يعني الكذب لما يكون عند أهل النفاق، نفاق اعتقادي، وعند المشركين وعند الكافرين الأصليين، فنقول ليس بعد الكفر ذنب. إنما الكذب لما يكون عند من ينتسب إلى الإسلام مشكلة، الإصرار عليه. أحيانا الإنسان يجد عجبا، بل يشاهد في هذا الزمن ما هو مستغرب، ألا وهو الإصرار على الكذب. وربما يكون هذا الكذب فيه إضرار بالنفس وبالغير وبالأعراض وبالأموال وبالمكانات العلمية والأدبية وغير ذلك، ولكن الناس لا يتورعون وللأسف الشديد عن الكذب في الحديث. وأخطر ألوان الكذب الكذب على الله تبارك وتعالى، ده أخطر ألوان الكذب. هو في ناس تكذب على ربنا؟ سبحان الله، هم اللي نسبوا الولد إلى الله، اللي جعلوا لله شركاء وقالوا بأن الله رضي بذلك وأذن فيه، لأن المشركين قالوا أو بعضهم لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، فاستدلوا على شركهم بأن الله عز وجل يريد ذلك ويحبه ويرضاه سبحانه جل في علاه، وهو إن كان يريده كونا وقدرا إلا أنه لا يريده دينا وشرعا، لأنه لا يحب الكفر والكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. وإن كنا نؤمن ونعتقد بأنه لا يقع في كون الله إلا ما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الكذب يا إخواني سبيل وطريق إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. الكذب ده سبيل وطريق إلى النار، يؤدي إلى الهلكة، يدفع بالإنسان إلى الدمار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وآيات القرآن الكريم التي تشيد بالصدق والصادقين كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وبعدين كونوا مع من؟ انصهروا في من؟ الزموا سيرة من؟ قال وكونوا مع الصادقين. الله أكبر، ما أجمل ذلك، ما أعظمه، أن تكون يا عبد الله من الصادقين. والصدق نجاة، ورب العباد سبحانه وتعالى يبين ويذكر عن قوم ويدخل فيهم دخولا أوليا صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يثني الله على الصدق وعلى أهل الصدق وعلى من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يثني عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن أعظم خلال وخصال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صادقا، وقد عرف بهذه الخلة العظيمة، الخصلة العظيمة دي عرف بها حتى قبل البعثة. كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده من الذي كان يلقبه؟ من كفر وأشرك بدعوته ورسالته ولم يستجب له، أعداؤه الذين حاربوه ووقفوا في وجهه وتصدوا لرسالته، هم الذين كانوا يسمونه صلوات الله وسلامه عليه، يسمونه بالصادق الأمين، ولذلك كانوا يرضون بحكمه. وكان هو عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك عنهم، وكان يستفيد من هذه الثقة التي قامت عندهم فيه عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل، ولكن أذكر لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر. ولما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام ونادى بطون قريش بعد أن رقع على الصفا فاستمعوا إليه. بعدين ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأمل كيف أن هذه الصفة تدفع، وأنا أذكرها الآن لأذكر بها الدعاء أولا إلى الله عز وجل، تدفع الناس إلى أن يتابعوهم، وإلى أن يأخذوا بكلامهم، وإلى أن يطمئنوا إلى أخبارهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف استغل هذا الموطن العظيم، استغل إيمانهم به، اعتقادهم فيه بأنه الصادق. ماذا قال له؟ قال: أرأيتم، واقف على جبل الصفا وهم دونه، وهو جبل واقف على الجبل خلفه وادي، هم لا يشاهدونه لأنه واقف على أعلى الجبل وهو يشاهده وهم أمامه. قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كلمة جميلة جدا، ما جربنا عليك كذبا. ده من اللي بيقول؟ من الذي يذكر؟ دول خيرة أصحاب، أو خيرة أو جماعة من المشركين وكبرائهم وعظمائهم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
الله بركاته.
تفضل
يا عم الشيخ.
نعم.
السلام عليكم. الأول
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انت انا عايز افهم حكاية النساء دي.
طيب
انا مستجيب مع ربنا، بس انا خايف.
حاضر.
مش عارف انا ايه اللي بيحصل لي، قريني شوية عشان انا فهم على قدي.
حاضر.
انا ما دخلتش مدرسة.
تابع معي بارك الله فيك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب وجهاء المشركين: ايش رأيكم لو أنا أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فتعرض له أبو لهب وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد أن صفة الصدق صفة عظيمة، وأن الكذب خصلة ذميمة. يكفي من التنفير منها أنها من صفات المنافقين وكفى. النفاق ده شأنه خطير جدا. أخونا بيسأل يقول: أنا عايز أعرف إيه معنى النفاق. النفاق وقد أشرت إليه ينقسم إلى قسمين: في نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق الاعتقادي إنسان يبطن الكفر ويظهر الإيمان. نفاق العملي ده المشكلة اللي بنتكلم فيه. رجل مسلم مؤمن يشهد الله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، ويقوم يعني بأركان الإسلام، ولكن بعض هذه الخصال أو هذه الخصال فيه خصال ذميمة، معاصٍ كبيرة يجب على من شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه بالنبوة والرسالة أن يقلع عنها وأن يتوب منها وأن يعرف خطورتها، لأنها مهلكة كما ذكرت. واستمعوا إلى هذا الحديث، حديث العظيم اللي بيذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويبين فيه أن الصدق هو سبيل وطريق إلى دخول الجنة، وأن الكذب سبيل وطريق إلى دخول النار. إياكم بالصدق، أو عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل بقى، وإياكم والكذب. كذب خصلة ذميمة جدا. وشوف بقى الطريق الذي يسلكه الكاذب. قال الكذب يهدي إلى إيه؟ يهدي إلى الفجور. الصدق يهدي إلى البر، الكذب يهدي إلى الفجور. كلمة عظيمة جدا في الشناعة، عندما يسمعها فلان فاجر. ده رب العالمين سبحانه وتعالى لما وصف الكافرين بصفات مذمومة عقب عليهم بقوله أولئك هم الكفرة الفجرة. قال الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ده الطريق بقى، الطريق الذي يذهب ويدخل فيه الكذب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخواني في الله، الله الله في الصدق، الله الله في صدق الحديث، الله الله في الصدق مع النفس، الله الله في الصدق مع الله، الله الله في الصدق في التعامل مع الآخرين. يا عبد الله، الكلمة أمانة وأنت مسؤول عنها، الشهادة أمانة وأنت مسؤول عنها. يا إخواني، ماذا عساي أن أتحدث؟ والله إن القلب مجروح من أناس هم من أهل الإسلام في الجملة، ولكنهم يكذبون على أهل الحق ويفترون على أهل الإسلام، ولا يصدقون في الحديث، ولا أدري ماذا يريد هؤلاء. إنني والله أذكر بالله عز وجل في هذا المقام، يا أهل الإيمان، اتقوا الله تبارك وتعالى، الزموا الصدق وعليكم به، واحذروا الكذب وانفروا منه. المسلم والمؤمن لا يكذب، هكذا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول خصلة ذميمة جدا، أول خصلة ذميمة جدا يجب أن إحنا نحذرها ولا نقع فيها. وأسأل الله عز وجل أن يسلمني وإياكم منها، هي الكذب في الحديث. أول خصلة من خصال النفاق الأربع المذكورة في الحديث، قال فيها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا حدث كذب. طيب، معنا أم غفران. السلام عليكم. طيب، لعلها تعود. إذن أول خصلة مذكورة من خصال النفاق العملي أو النفاق الأصغر: إذا حدث كذب. خصلة الثانية، إحنا معنا أربع خصال، انتبهوا، معنا أربع خصال. خصلة الثانية: وإذا وعد أخلف، يعني إذا وعد بالخير في المستقبل لم يفي بذلك، ما عندوش وفاء بالوعد، يخون فيه. وهذه أيضا مصيبة عظيمة. طيب، الأخ سامي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخي العزيز. يا دكتور، في واحد من الغربية اتصل بحضرتك.
نعم.
وقال لك يا دكتور، أنا أزنبت وزوجتي أزنبت، الرجاء منك توصلوا للتوبة من غير ما يقولوا حسنوا حتى ضيب لك فيك يا رب، تنصحوا بالتوبة أو تنصحوا بأي شيء كان، لأن احنا كل واحد بيقول سؤال مننا بيبقى شبطان أو بيتوسل إليكم يختار الطريق.
طيب،
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. شكر الله لك. طيب عادة أم غفران، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أمي حفظها الله عندها غلظة الدم والسكر، عفانا وعافاكم الله، وبذلك أدى إلى التحكم في البول، عزكم الله. كيف تصلي؟ وبارك الله فيكم.
حاضر حاضر. الخصلة الثانية كما أقول من خصال النفاق العملي أن الإنسان الذي تقوم بهذه الخصلة أمور الوعد عنده سهلة، والوفاء بما وعد به من الصعوبة بمكان، وهذا يختلف تماما عن خصال أهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى في آية البر من سورة البقرة ذكر خصال وخلال المؤمنين الأبرار، ومنها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وسيأتي الكلام في العهد. والوفاء بالوعد عزيز في دنيا الناس اليوم، وفاء بالوعد، سيكون بينك وبين إنسان وعد بأن تفعل أو تفعل، الوفاء به عزيز في دنيا الناس، يعني أنه ربما أو قلما ما يتحقق الوفاء بالعهد ويقوم الإنسان به. بل إحنا بنجد أحيانا يا إخواني، ولعلكم تستمعون إلى الأسئلة التي ترد، إنسان لم يقم وعدا بينه وبين آخر، والوعد لما بيقوم الإنسان به باختياره وإرادته، ولكن أحيانا الإنسان أيضا بإرادته واختياره ينذر نذرا ثم بعد ذلك لا يحب أن يفي بهذا النذر. هذه في الحقيقة آفة، سنفتش نفسه. أعمال الخير، أعمال البر، الوفاء بما وعد به الإنسان الناس يجب أن يتحقق في دنيانا، وعلى رأس ذلك نحن نفي بالوعد الذي بيننا وبين الله عز وجل، ألا وهو عبادته وحده دون سواه، وترك وطرح عبادة ما سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في صلب أبينا آدم أن نعبده وألا نشرك به شيئا. هي مسألة مهمة جدا، أن نعبد الله وألا نشرك به شيئا. والكثير من الناس لم يفي بذلك ولم يحقق هذا الأصل العظيم الذي خلق من أجله. في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول لهؤلاء: أرأيت لو كان لك مثل ما على الأرض أكنت مفتديا به؟ لو عندك يعني الدنيا دي كلها أنت تملكها وبين يديك، هل يمكن تسلمها وتدفعها فداء مما أنت مقبل عليه من نار الجحيم؟ فلا شك أن الجواب نعم، وأفعل ذلك، أفعل هذا، أقدمه، أتنازل عنه. فيقول الله له: لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، أخذت عليك العهد ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه: وبعهد الله أوفوا. أما أهل النفاق فلا يعرفون ذلك، لأن قلوبهم تكون خلوا من الخير. ولذلك أنا أقول الوعد هنا وعد بالخير، وهذه القلوب فيها آفات وآفات، وبالتالي لا تجد عندهم همة عالية، لا تجد عندهم شجاعة، لا تجد عندهم رغبة في الوفاء بالوعد. الخصلة الثالثة قال: وإذا عاهد غدر. المعاهدات اللي تقوم بين الناس ينقضها المنافق ويترك الوفاء بما عاهد عليه. حقيقة هنا جاءت كلمة وعد، وعد، وإذا وعد أخلف، بعدها وإذا عاهد غدر. هل في فرق بين الوعد وبين العهد؟ بعض قال كلاهما بمعنى، ولكن الراجح والله أعلم أن العهد أشد وأوثق من الوعد. العهد أشد وأوثق من الوعد، ولذلك يطلق على إخلاف الوعد لفظ الإخلاف. لما كان في بينك وبين إنسان موعد مثلا يقال ولم تحضر أو لم تفي به، يقال هذا أخلف الموعد. إنما لما يكون بينك وبين إنسان عهد يطلق عليه غدر. طيب سأرجع بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السؤال عن المنافق.
نعم.
إذا وصلت، إذا اتلبت فيه أحد الخصال هل يطلع منافق؟
طيب حاضر.
ها؟
سأجيبك حاضر. تابع معي بارك الله فيك وتسمع الجواب في نهاية الحلقة. أقول في فرق بين الوعد وبين العهد. الوعد يأتي في مرتبة تالية عن العهد، يعني أن العهد أشد وأوثق من الوعد. ولذلك لو في بينك وبين إنسان موعد وأخلفته يقال فلان أخلف الموعد. إنما لو في بقى عهد بينك وبين إنسان وأخلفته يقال فلان غدر بالعهد، غدر بالعهد. ولذلك الحديث بيتدرج من مسألة أقل في النفاق إلى مسألة أكبر وأعلى في النفاق، وهي الخصلة دي. لأن الغدر لا شك الغدر أشد من الإخلاف، والعهد أوثق وأشد من كلمة الوعد. أيضا يا إخواني الوفاء بالعهد خصلة عظيمة جدا. الوفاء بالعهد خصلة عظيمة جدا من خصال أهل الإيمان. وقد سبق أن استدلت قبل قليل ببعض الآيات القرآنية المبينة لذلك. إنما نقض العهد بقى وعدم الوفاء به ده من خصال أهل الشرك والكفر والنفاق والطغيان، ولا ينبغي أن تكون المسلم في هذه الخلة، لأن دي خيانة بقى. إخلاف العهد أو عدم الوفاء بالعهد غدر وخيانة، وليس هذا من طبع أهل الإيمان ولا من خلال أهل الإيمان. أهل الإيمان لا يعرفون ذلك، وإذا حصل بينهم وبين أحد عهدا فهم يسارعون في الوفاء به. وتأمل الإسلام بيبعد في الوفاء بالعهد إلى أمر عظيم جدا، أو إلى مكان آخر بعيد جدا، وهو الوفاء بالعهد حتى ولو كان مع المشركين الكافرين. إن أقامت الدولة الإسلامية عهدا مع دولة كافرة أو مع غير المسلمين يجب الوفاء بهذا العهد، طالما لم يحدث شرخ من قبل هؤلاء أو إخلال بالشروط التي عقد عليها هذا العهد. الوفاء بالعهد دي سمة عظيمة جدا عند أهل الإيمان، سمة غالية عظيمة جدا جليلة، وقد تمثلت خير تمثيل في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تمثلت في النبي صلى الله عليه وسلم خير تمثيل. أذكر الآن قصة حدثت مع حذيفة رضي الله عنه. حذيفة يذكر أنه لم يحضر غزوة بدر هو وصاحب الله. السبب النبي عليه الصلاة والسلام خرج مريدا التعرض لقافلة أبي سفيان ولم يخرج لقتال، وخرج بمن معه، يعني لم يكن هناك دعوة للجهاد والقتال. حذيفة ربما لم يعلم أو كان في مكان تأخر، فالمهم لما عرف خرج ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحب الله. وهم في الطريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام قابلهم نفر من المشركين فمسكوه، انتوا رايحين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ف يعني بالتعبير المعاصر قبضوا عليهم خلاص، وهم فعلا كانوا يريدون الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مهم هؤلاء الكفرة قالوا لهم إحنا بإمكاننا نخلي سبيلكم ونترككم وشأنكم بشرط أن ترجعوا إلى المدينة مرة أخرى ولا يلحق واحد منكم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأعطوهم العهد بذلك، حذيفة ومن معه، خلاص فكوا أسرنا، أطلقوا سراحنا ولنرجع إلى المدينة النبوية، ده عهده فيما بينهم. ففعل بهم المشركون ذلك. حذيفة لما أصبح حرا طليقا وأطلق سراحه من قيده الذي كان في أيدي المشركين، ذهب هو من معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك عند ماء بدر النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للمعركة والقتال، وجيش المسلمين نفر قليل ربما لا يصل إلى ثلث جيش المشركين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة لواحد، ولكن حذيفة ذكر له ما حصل ووقع وحدث بينه وبين المشركين اللي قابلهم في الطريق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل مسكهما وضمهما إلى العسكر إلى الجيش؟ والله فرصة جانا اثنين وإحنا بحاجة؟ لا، قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ارجعا إلى المدينة، ارجعا إلى المدينة. ليه؟ قال: نوفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم. العهد اللي بيننا وبينهم احنا نوفي به، يجب الوفاء به، وبعدين نطلب من الله العون على هؤلاء. الله أكبر، ما أعظم هذه الخصلة، وما أكرم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد الوفاء بالعهد خصلة عظيمة جدا. للأسف الشديد تخلفت في دنيا كثير من الناس اليوم، وها نحن ننادي الآن هلم إلى التوبة والرجوع. وهذا يعني يا أخ سامي اللي نتكلم عنه باستمرار، أنا حتى قبل قليل وذكرت هذا الحديث قلت بذكر نفسي وأدعو إخواني يلا نرجع، هيا نبدأ صفحة جديدة، هيا نصلح أحوالنا مع الله عز وجل، نحن في بأس وكرب شديد يدفعنا ذلك إلى اللجوء إلى الله والتضرع إليه وطلب المثوبة منه والتوبة والمغفرة، بل المبادرة إلى ذلك. هذه الخصلة الثالثة انتهينا منها الآن. الخصلة الرابعة: وإذا خاصم فجر. يكون الإنسان سائر في طريق وبينه وبين جيرانه وأحبابه وأصدقائه وأصفيائه بينه وبينهم لون من ألوان الصداقة أو المحبة أو غير ذلك، ولكن الناس قد يختلفون وربما يتغيرون، وتحدث بينهم نتيجة لذلك الخصومات والتدابر والتقاطع. الحقيقة ده أمر غير مطلوب بين المؤمن والمؤمن. مفروض الخلافات اللي تقع أو الشقاق الذي يمكن أن يحدث يستدركه أهل الإيمان، يستدركونه بالأعمال الصالحة، بالمصالحة، بالتغافر، بالتناصح، بطلب العفو والسماحة وغير ذلك. ولكن نفرا من الناس إذا وقع بينه وبين غيره أو بين صاحبه وصديقه خلاف أو شجار أو شقاق انقلب على الضد تماما، بل ربما إن كانت بينه وبين آخر عداوة سابقة قبل دون صداقة لا تجده عنيفا عليه كما تجده عنيفا على من كان يصاحبه ويزامله ويرافقه. خلاص اختلف، تشاجر، تفرق، قلبت المحبة والصداقة إلى عداوة وبغضاء، فتجد الواحد منهم يفجر في الخصومة، يكيل لصاحبه، يطعن عليه، وربما يكون قد وقف على شيء من أسراره فيكيل له بمكاييل مختلفة متعددة. خصلة ليست من خصال أهل الإيمان، المؤمنون إخوة أحبة يلين بعضهم لأخيه، يتسامح أحدهم مع أخيه، يغفر أحدهم لأخيه زلته، ومن منا لم يزل أو لم يسقط. لا يعين الشيطان على أخيه إن وقع أو سقط، بل يحاول أن يخفف الوطأة عنه إذا سقط، وأن يأخذ بيديه ليرفعه مرة أخرى. وكلنا بحاجة إلى التعاون على البر والخير والتقوى والنصيحة والمعروف. إخواني الكرام، كنت في الحقيقة أود أن أنهي هذا الباب، ولكن هذا الحديث ولم أنتهي منه بعد احتاج مني هذه الوقفات، ولذلك يعني لعلي أتحدث في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، أو أشير إشارة سريعة إلى النفاق الاعتقادي وما تظهر في الأمة وهذه الخصال لأحذر منها، ومن وقع فيها نطالبه وأذكره وأذكر نفسي أولا بالإقلاع عن مثل ذلك. بقيت معنا دقائق معدودة أجيب فيها على ما ورد إلي من أسئلة الآن. أول سؤال يعني يسأل عن معنى النفاق، أنا أشرت في البداية إليه وعرفت النفاق الاعتقادي والعملي، ولكن أخونا متأثر وقد بكى يقول أنا خايف على نفسي، ما عنديش يعني حصيلة علمية يعني كبيرة حيث لم أدخل مدرسة. أنا قلت يمكن في الفتاوى بعد العصر، الشيطان لا يعبث بعقولنا، يجب أن احنا نرجو وجه الله عز وجل، تكون عندنا ثقة في رب العالمين سبحانه، ولا يعني ذلك أن احنا ننغمس في المعاصي والآثام والذنوب أو هذه الخصال، لا، احنا نسعى جاهدين ونستعين بالله عز وجل على عبادته وحده دون سواه، ثم بعد ذلك تنشرح صدورنا بالتوبة والتقرب والتزلف والطاعة والإنابة والاستكانة والتضرع لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. احنا بحاجة إلى ذلك، لا نسلم أنفسنا ولا رؤوسنا للشيطان وأتباعه. أختنا أم غفران من تونس تذكر عن أمها عافاها الله تعالى أنها مريضة بأمراض منها السكر، والسكر لما بيصل إلى مراحل يعني متقدمة طويلة مع الإنسان كمرض أيضا يجعله لا يتحكم في البول، وتسأل هي كيف تصلي. الحقيقة كما ذكرت وأشارت، إن كانت لا تتحكم في البول فده مرض من الأمراض، عليها تعمل إيه؟ عليها لما يدخل وقت الصلاة، منتبه أم غفران بارك الله فيك فعلي هذا معها، لما يدخل وقت الصلاة تتطهر، تستنجي، تتوضأ، ثم تدخل في الصلاة. إن كان البول بينزل بعد ذلك وهذه عادة لا تلتفت إليه، هذا مرض يعرفه الفقهاء بمرض سلس البول، على هذا صاحب هذا المرض أن يتطهر وأن يتوضأ لكل صلاة، بعدما يتوضأ عند دخول الوقت ويدخل في الصلاة لو نزل منه شيء إن شاء الله تعالى صلاته صحيحة، لأن هذا أمر خارج عن إرادته، أمر خارج عن إرادته، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. آخر سؤال معي أخونا يقول، إذا وجدت في أحد يعني خصلة من هذه الخصال يكون منافق، هذا كنت أريد أن أشير إليه أيضا وفي الحلقة القادمة. هذه مجموعة خصال، إن وجدت كلها فلا شك أنها عظيمة الشأن عند صاحبها، تدل على ضعف إيمانه الشديد، ولكن لو وجد بعضها فالأمر أهون وأخف وأيسر، ولكنها أيضا كبيرة عظيمة من الكبائر، على المسلم أن يترفع عنها وأن يتنزه عن الوقوع فيها. احنا على كل حال مجمل هذه الخصال خطير، ولما تجتمع في رجل واحد يكون هذا والعياذ بالله تعالى يعني على خطر عظيم ويخشى عليه، وإن وجد بعضها في إنسان فلا شك أن الأمر أخف من اجتماعها، وإن كانت المسألة أيضا خطيرة. الشاهد من هذا هو الإقلاع، الشاهد من هذا السعي في ألا توجد خصلة أو خلة في المؤمن من هذه الخلال، خصال ينفر منها القلب الحي، خصال ينفر منها القلب السليم، خصال لا تكون في مؤمن صادق الإيمان مع رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. ختاما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا النفاق وأهله وخصاله، وأن نكون على شيء منه، فهو في الحقيقة من المسائل الخطيرة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعصمنا من الزلل والخلل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب.